بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، أنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اليوم إن شاء الله الدرس الأخير في الحديث عن قاعدة الجمع أولى من الطرح، ونذكر فيها الاحتمال الرابع الذي هو أنه كلا الدليلين ظني السند ظني الدلالة. وفي الواقع ما أكثر هذا الفرض في موارد الاستنباط وفي الأدلة، أن تكون الدلالة ظنية من الظواهر وأن يكون السند ظني، غاية الأمر كلاهما حجة، كلاهما مستوف لشرائط الحجية. المشكلة في التعارض، التعارض منع من الحجية وأوقف الحجية، وقف سدا أمام الحجية، ولولا التعارض لكان الدليل الأول بنفسه حجة وكذلك الدليل الثاني. نعم بسبب التعارض نعلم أنه قطعا ليس كلاهما صادر من المولى. طيب ماذا نعمل؟ ما هو الموقف في هذه الحالة؟ هذا هو القسم الرابع. الأحبة في الدروس السابقة إذا أمكن يراجعون اللوحة اللي هي لوحة رقم 1 اللي تبين الحالات الأربعة التي هي داخلة في التعارض، بدوان أنها من التعارض نبحث فيها، وتبين الموردين اللي ذكرتهم بعنوان أول وثاني اللي هما خارجان عما نحن فيه. القسم الرابع، يلاحظ الأحبة اللوحة رقم 1 هنا اللي هي آخر لوحة ستكون عندنا إن شاء الله. هنا كلا الدليلين، لاحظوا أحبتي، كلا الدليلين ظني السند وكلا الدليلين ظني الدلالة. من جهة السند كلاهما ظني، من جهة الدلالة كلاهما ظني أيضا. هنا ماذا نفعل؟ إما أن نتصرف في الدلالة وإما أن نطرح. إما التصرف في الدلالة وإما الطرح. نطرح أحدهما طبعا ما يمكن، أنه سنأتي إذن احتمالات بدوية ونأتي. ماذا نفعل؟ نتصرف في دلالة أحدهما، نطرح أحدهما دون الآخر، لو نطرحهما معا. يأتي المصنف يجاوب على هذه الأسئلة، هناك تساؤلات هنا نجيب عنها. المصنف يقول هنا التصرف كيف يكون؟ لاحظوا أحبتي، ينقسم إلى احتمالين، إما الجمع العرفي ممكن بينهما أو الجمع العرفي غير ممكن. كيف يعني الجمع العرفي ممكن؟ يعني نتصرف في دلالتيهما معا، معا يمكن التصرف في دلالتيهما، هاي صحيح فيها دلالتيهما معا، بحسب ما يناسب المقام، بحيث يكون كل منهما قرينة على المراد من الآخر. كلا الدلالتين نتصرف فيها، يكون الأول قرينة على الثاني والثاني قرينة على الأول، فنتصرف في كلا الدلالتين. صحيح هذه العبارة، يمكن التصرف في دلالتيهما معا بحسب ما يناسب المقام، بحيث يكون كل منهما قرينة على المراد من الآخر. هذا جمع عرفي، وتقدم بعض الأمثلة في الدروس السابقة. أو لا، احتمال ثاني في الجمع العرفي، أنه يمكن التصرف في دلالة أحدهما بحسب ما يناسب المقام. يعني ماذا يناسب المقام؟ يعني أن العرف والاستعمال العقلائي المتداول بين المتحاورين يقبل هذا، بحيث يكون الأول قرينة على المراد من الثاني، أحدهما قرينة على الآخر، فنتصرف في ذي القرينة. الثاني يكون قرينة على الأول، الثاني يكون دالا على بيان معنى الأول، فنتصرف في أحدهما وليس في كليهما. هذا هو الجمع العرفي. الجمع العرفي أحبتي يكون من خلال الدلالة، إما أنه نتصرف في دلالتهما معا كل منهما يكون قرينة على الثاني، وإما أحدهما قرينة على الآخر فيتصرف في الآخر، الثاني قرينة على الأول فنتصرف في الأول. هذا هو الجمع العرفي. فمتى ما أمكن الجمع العرفي فبها ونعمت نجمع، ويكون هذا من الظهور، ويكون هو من باب الظهور، هذا يكون حجة من 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 قبل، لأنه داخل في الظهور والظهور حجة. وإذا لا ما تمكننا من الجمع العرفي، الجمع العرفي بينهما غير ممكن، ليس في أحدهما قرين على الثاني، وليس في كل منهما قرين على الثاني، هنا نصل إلى نتوقف بعد في الجمع، لا يكون عندنا الجمع أولى من الطرح، ينتهي الجمع فلا يقال الجمع أولى من الطرح، يكون الجمع العرفي غير ممكن، فلا نجمع جمعا تبرعيا، وإنما نأتي إلى الاحتمال الثالث، وهو أنه في أحدهما مزية تقتضي تقديمه، رواة أوثق، مضمون أشهار، يقدم ذي المزية. وإذا لا ليس في أحدهما مزية تقتضي تقديمه يتساقطان. هذا هو باب التعارض هنا، هذه خلاصة باب التعارض. أعطي فرصة للإخوة يكتبون هذا الأمر، يسجلون هذا الأمر، لأنه في الواقع هو هذا التعارض اللي راح تعملون به في المستقبل، راح تعانون من هاي المشكلة في التعارض. فإذا واجهتم هذه المشكلة تبحثون أنه الجمع العرفي ممكن في كل منهما قرينة على الآخر، جيد الحمد لله انحلت ويصير ظهور به. وإذا أحدهما فيه قرينة على الثاني، طيب الحمد لله، وأيضا يكون ظاهر الثاني يكون ظهوره أقوى من الأول ويقدم عليه ويفسره وتنحل المشكلة. وإذا لا ما كان عندنا جمع عرفي، ما أمكن الجمع العرفي بحسب قواعد التحاور، فنأتي إلى رقم 3، أنه هل في أحدهما مزية تقتضي تقديمه، تقتضي ترجيحه، التعادل والتراجيح. فإذا كان في هناك ترجيح مثل رواة أوثق أو مضمون أشهر، يرجح يقدم ذي المزية. وإلا صار عندنا تعادل، من جهة المضمون تعادل، ومن جهة السند أو المرجح تعادل، ليس في أحدهما مزية، لا من جهة الرواة، لا من جهة السند، ولا من جهة المضمون، ليس في أحدهما مزية، لا سندية ولا متنية، ليس في أحدهما مزية تقتضي تقديمه، نصل إلى مرحلة التساقط. هنا يصير تعادل، والتعادل يكون نتيجته التساقط. أقرأ الفقرة الأخيرة في كلام المصنف، قال: وإن كانت الرابعة اللي هي كلا الدليلين، ظني السند ظني الدلالة، وإن كانت الرابعة فإن الأمر يدور فيها بين التصرف في أصالة السند في أحدهما والتصرف في أصالة الظهور في الآخر. ماذا نفعل؟ نتصرف في دلالة أحدهما، نتصرف في سند الآخر، كيف يمكن؟ يقول: لا مزية. لماذا؟ الظهور حجة في كل منهما، السند حجة في كل منهما، قطعي لا مو قطعي، ظني، ولكن ثبتت حجيته، فلماذا أقدم حجية الثاني عليه؟ لماذا أرجح حجية ذاك على حجية هذا؟ لا أن الأمر يدور بين السندين ولا بين الظهورين. إما أن أقدم سند هذا على ظهور ذاك، أو ظهور هذا على سند ذاك، ولا أضرب بين الظهورين ولا أضرب بين السندين، لأنه ماكو فرق، كلا السندين حجة وكلا الظهورين حجة. ولكن هذا تساؤل أولي. لا أن الأمر يدور بين السندين ولا بين الظهورين، والسر في هذا الدوران بين الظهور والسند هنا والظهور والسند هناك، وليس بين السند والسند والظهور والظهور. والسر في هذا الدوران أن دليل حجية السند فيهما معا متعادل، يدور بين لأن حجية والسر في هذا الدوران أن دليل حجية السند يشملهما معا على حد سواء بلا ترجيح لأحدهما على الآخر حسب الفرض. كلا السندين حجة في نفسي. وكذلك حجية الظهور، فإذا لا أضرب الظهور بالظهور ولا السند بالسند، لأنه السند معادل لهذا السند، والظهور هناك معادل للظهور هنا، فهنا تعادل. إذا تعادل ما يصير عندي ضرب. نعم أقول هذا السند مع ذاك الظهور، وهذا السند مع ذا الظهور على شكل في أو أكس. فإذا أردنا، وكذلك ذي الحجية الظهور، ولما كان يمتنع اجتماع ظهورهما لفرض تعارضهما، الظهور ما يقدر نجمعه، فما أضرب الظهورين معا ولا أضرب السندين معا. ماذا أفعل؟ أقول أقدم هذا السند لو هذا الظهور، أو أقدم ذاك السند لو ذاك الظهور. وكذلك إذا أردنا فيصادم، وين وصلنا؟ ولما كان يمتنع اجتماع ظهورهما لفرض تعارضهما، فإذا أردنا أن نأخذ بسندهما معا لابد أن نحكم بكذب ظهور أحدهما، فيصادم حجية سند أحدهما حجية ظهور الآخر. لاحظوا أحبتي أنا هالعبارة ما شرحتها وما كنت ودي أن أتوقف عنها، ولكن بعد أجت. كلا السندين حجة فلا يتضاربان، فلا يمكن أن نقدم أحدهما على الآخر، وكلا الظهورين هنا حجة فلا يتضاربان، يعني لا يمكن أن نقدم أحدهما على الآخر، هذا المقصود. طيب فإذا أردنا أن نقدم كيف نقدم؟ نقدم هذا الظهور على هذا السند، يعني نقبل هذا الظهور ونرد هذا السند، مو ونرد هذا الظهور. إذا أردنا أن نقبل الظهور رقم واحد مو يعني نرد الظهور رقم اثنين، لأنه لا مزية للظهور رقم واحد على الظهور رقم اثنين، كلاهما حجة في نفسه، ولكن نقدم الظهور رقم واحد على السند في رقم اثنين، أو لا نقدم السند يعني الصدور على الظهور. ففي الواقع التقديم يكون بين سند وظهور، في سند أليف وظهور باء، أو في ظهور أليف وسند باء، ولا نقدم سند على سند أو ظهور على ظهور، لأنهما متساويان لا مرجح لأحدهما على الآخر. فإذا أردنا أن نأخذ بسندهما معا، إذا أردنا نقبل كلا السندين طبعا المضمون راح يتكذب، لابد أن نحكم بكذب ظهور أحدهما، فيصادم حجية سند أحدهما حجية ظهور الآخر. وكذلك إذا أردنا أن نأخذ بظهورهما معا لابد أن نحكم بكذب سند أحدهما، نقول هذا ليس بصادر، فيصادم حجية ظهور أحدهما حجية سند الآخر، نقدم هذا الظهور على هذا السند أو هذا السند على هذا الظهور. فيرجع الأمر في هذه الحالة إلى الدوران بين حجية سند أحدهما وحجية ظهور الآخر هالشكل أو هالشكل، هذا السند مع هذا الظهور، هذا الظهور مع هذا السند. وإذا كان الأمر كذلك فليس أحدهما أولى من الآخر، ليس أحدهما أولى من الآخر. بالنتيجة إحنا نقترح أنه نقدم، ولكن على أساس نقدم؟ لأي مبرر؟ الأول ظهوره حجة وسنده حجة، والثاني ظهوره حجة وسنده حجة، فأي مبرر للتقديم؟ نعم هنا نعم بدينا نعمل، ذاك كله نظري، الآن بدينا هذا اللي شرحته باللوحة هو هذا اللي الآتي الآن. نعم لو كان هناك جمع عرفي بين ظهوريهما، لو كان هناك جمع عرفي بين الظهورين، فإنه حينئذ لا تجري أصالة الظهور فيهما على حد سواء. طبعا لأنه إحنا إذا جمعنا جمع عرفي يعني إيش راح نسوي؟ يعني راح نجمع الدلالتين، يعني إما في كل منهما قرينة على الآخر فيكون المجموع هو الظاهر الحصيلة، وإما أحدهما هو صالح للقرينية لتفسير الآخر فيقدم عليه. بل المتبع في بناء العقلاء ما يقتضيه الجمع العرفي الذي يقتضي الملائمة بينهما، فلا يصلح كل منهما لمعارضة الآخر. إذا جمعنا بينات جمع عرفي بعد يبقى معارضة؟ يبقى معارضة. إذا قلت أنا عطشان كما تقدم في الدرس السابق، أنا عطشان يفهم أني أريد ماء، ثم بعد ساعة قلت لا أنا لا أريد ماء أنا عطشان يعني محتاج إلى التعلم، هنا بعد لا تعارض بين الأول والثاني، الثاني فسر الأول، ما يبقى للتعارض مجال، ما يبقى للتعارض معنى، خلاص الحمد لله انحلت المشكلة من جهة تقديم أحد الظهورين على الآخر اللي هو بالله هيكون التصرف رقم 2، أحدهما فيه قرينة لبيان معنى الآخر أو في كل منهما قرينة لتفسير صاحبه، ماكو مانع. فأيضا الحمد لله يصير جمع، وجمع عرفي ومقبول في القواعد عند المتحاورين، وتنحل المشكلة. بل المتبع في بناء العقلاء ما يقتضيه الجمع العرفي الذي يقتضي الملائمة بينهما، فلا يصلح كل منهما لمعارضة. تنتهي المعارضة إذا لائمناه، تنتهي المعارضة. ومن هنا نقول إن الجمع العرفي أولى من الطرح. صحيح الجمع العرفي أولى من الطرح، لأنه الجمع العرفي يفسر كلا الدليلين وفق قواعد التحاور العقلائية المقبولة، فلا يبقى تعارض. بل الجمع بالجمع العرفي يخرجان عن كونهما متعارضين، لأنه هذا فسر هذا، فبعد ما يبقى تعارض، الحمد لله انحل التعارض كما سيأتي إن شاء الله. فلا مقتضى لطرح أحدهما أو لطرحهما معا، بعد يجاب عن السؤال نطرحهما نطرح أحدهما، يجي الجواب أنه إن كان هناك مجال للجمع العرفي بينهما، إما بالجمع الأول بأنه في كل منهما قرينة على الثاني، وإما بالجمع رقم 2 اللي يكون في أحدهما قرينة على الثاني، تنحل المشكلة وينتهي التعارض. أما إذا لم يكن بينهما جمع عرفي، واحد واثنين ينتهين، فإن الجمع التبرعي لا يصلح للملائمة بين ظهوريهما. الجمع العرفي مو من حقه أن يجمع بين الظهورين، ما به صلاحية، فتبقى أصالة الظهور حجة في كل منهما، تبقى أصالة الظهور حجة في كل منهما، فيبقيان على ما هما عليه من التعارض، راح يصير تعادل. فإما أن يقدم أحدهما على الآخر لمزية فيه اللي هو رقم 3، مزية رواته أوثق من جهة السند، مضمون أشهر من جهة الدلالة، فيقدم ذو المزية، أو ذو المزية فيقدم ذو المزية وليس ذو المزية، أو يتخير بينهما على القول بالتخير الذي سيأتي أنه عندنا شيء اسمه التخير أو لا، أو يتساقطان. فتحصل من ذلك كله أنه لا مجال للقول بأولوية الجمع التبرعي من الطرح، ما عدنا أنه الجمع أولى من الطرح يعني الجمع التبرعي في كل صورة مفروضة لتعرض الصور الأربعة. فإذا عرفت ما ذكرناه من الأمور في المقدمة فلنشرع في المقصود، والأمور التي ينبغي أن نبحثها 3: الجمع العرفي، والقاعدة الثانوية في المتعادلين، والمرجحات السندية وما يتعلق بها. إلى هنا ينتهي البحث. في اللوحة كان هناك خطأين، الأحبة يصححون الخطأين، الأول في دلالتهما، والثاني يقدم ذو المزية وليس ذي المزية. إن شاء الله البحث القادم يأتي مع بقاء العمر والتوفيق، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله يا الله، الله سبحان الله.